طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء 40 في قراءتنا من كتاب منهاج القاصدين للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نحن ما زلنا في كتاب الأذكار والدعوات. كما سبق معنا في اللقاء السابق، هذا الباب في غاية الأهمية، لأن الأذكار والدعوات عبادة سهلة يسيرة، وعبادة شبه دائمة، يعني مصاحبة للعبد دائما، وفيها من الخيرات والأسرار والبركات. يعني الإنسان يستغرق سنوات ليتأمل في بعضها في الحقيقة. وكما سبق معنا في اللقاء السابق، إنه الأهم في ذلك كله أننا نقيم هذه الأذكار في حياتنا بالحقيقة، وبشيء من الاستقامة والمداومة والمجاهدة، لأنه على وضوح الأمر وسهولته، إلا أننا خاصة نحن العرب يعني مقصرون في هذا. المعلومات سهلة، بل حتى في باب الأذكار والدعوات ربما نجد الأطفال الصغار يعرفونها، لكن إنها تقام في حياتنا محتاجة إلى يعني مرة بعد مرة التأكيد عليها. بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله سنبدأ من صفحة 282 في الباب الرابع في الأدعية المأثورة عند الحوادث. حوادث يعني في الأحوال المختلفة. وهذه من بركات شريعتنا، أنه سنة لنا في الأحوال المختلفة أن نذكر الله تبارك وتعالى بأذكار كثيرة متنوعة. تقريبا لا يخلو حال من أحوال حياتنا اليومية إلا وهناك ذكر مسنون عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأ المؤلف رحمه الله فقال: قد سبق ذكر الدعاء عند الأذان وبين الأذان والإقامة، وما يقال عقيد الوضوء، كل هذا سبق معنا في كتاب الصلاة. قال: فإذا خرجت إلى المسجد فقل: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبممشاي هذا إليك، أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك، أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد سبق معنا هذا الدعاء في أداب المشي إلى المساجد في كتاب الصلاة، وقلنا وقتها أيضا إن هذا الدعاء اختلف في صحة سنده بين من حسن ومن ضعف سنده، فلكن في فضائل الأعمال هذا يعني لا بأس أن يعمل به ويدعى به عند المشي، عندما تخرج من بيتك إلى المسجد، فلو دعي به فلا بأس بهذا. قال: فإذا دخلت المسجد، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ودعاء دخول المسجد وردت في الحقيقة روايات يعني عديدة، منها ما قال المؤلف هنا لا شك. وأيضا ورد أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هناك روايات كثيرة صحيحة في هذا. وإذا أراد أن يخرج فأيضا يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. ورد أيضا يقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. كل هذا ورد فيه روايات صحيحة، فهذا مسنون كلهم. وورد أيضا إن الإنسان إذا دخل المسجد فيقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقدم اليسرى عند الخروج. وننبه هنا على بعض الآداب أيضا، أنه لا يجوز للجنب أنه يمكث في المسجد إلا مرورا من غير أن يمكث، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والنفساء تقاس على الحائض، فكل هؤلاء لا يمكثون في المسجد، لكن لو مروا مرورا لضرورة أو لحاجة فلا بأس بهذا. وأيضا من الآداب أن المساجد تصان عن البيع والشراء وعقد الصفقات وإنشاد الضالة، فكل هذا ممنوع، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من سمع رجلا ينشد ضالة في يعني حاجة ضاعت منه وقف يعلن عنها في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، زجرا له ومنعا أن المسجد يعني يستخدم في هذا. أما الأكل والشرب والنوم للحاجة في المسجد فلا شيء في هذا، شريطة أن يحافظ على نظافة المسجد. فهذه أيضا من الآداب التي تراعى في المساجد. قال الشيخ بعد ذلك: فإذا فرغت من الصلاة، ففي الصحيحين من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني ذا الغنى، لا ينفعه غناه إن لم يكون في طاعة الله تبارك وتعالى. وفي أفراد مسلم من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم قال: وفي أفراد مسلم أيضا من حديث ثوبان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف عن صلاته استغفر الله 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله عز وجل دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، وقال تمام 100، يعني هذه 99، ثم يكملها في 100 يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن هذه الأذكار في جملتها تقال عقب الصلوات المفروضة، الصلوات المكتوبة، أحيانا نقول عنها يعني هذه خواتيم الصلاة، لكن مقصود بها هذه أذكار، يعني هذه لا علاقة لها بما يقال داخل الصلاة. وإن كان كلمة دبر الصلوات المكتوبة رأى بعض أهل العلم أنها تقال قبل التسليم، بين التشهد والتسليم، وقال بعضهم بل تقال بعد التسليم، ولعل الأصح أنها تقال بعد التسليم، خاصة هذه التسبيحات. وهل لها ترتيب أم لا؟ هذه أيضا فيها خلاف، ولعل الصحيح أن يعني ليس هناك ترتيب ثابت لهذه الأذكار، يعني ما الذي تقوله أولا ثم ماذا تقول منها، إلا الاستغفار، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أو يستغفر بعد التسليم مباشرة. إذن لعلنا يعني نلخص هذا، أن كل ما ذكره المؤلف هنا فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعلك تبدأ أولا بالاستغفار، لأنه ورد هذا أنه كان إذا سلم كان أول ما يقول يستغفر الله 3. وفي رواية قيل لأحد رواة الحديث الإمام الأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني هكذا 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ذلك تقول هذه 5 أو 6 أذكار التي سمعنا، فتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تسبح التسبيحات، تقرأ آية الكرسي أيضا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم هذه التسبيحات تقول سبحان الله 33، الحمد لله مثلها، الله أكبر مثلها، ثم تقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتقرأ أيضا المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ورأى بعض أهل العلم أن يكرر هذا 3 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه، والله إني لا أحبك، لا تدعن في ضبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه جملة من الأذكار أيها الأحباب الكرام نحافظ عليها بعد كل صلاة مكتوبة، ولا بأس يعني أن يختلف ترتيبها إلا الاستغفار فنبدأ به. وكما يعني مر معنا قبل ذلك، لا بأس إنه اللي عنده سؤال في هذا يعني يضعه الآن، يعني لا ينتظر إلى آخر اللقاء، لا بأس بهذا. أخ بيسأل يقول في أي صفحة؟ نحن الآن في صفحة 283 283. طيب بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله، فإذا قمت من مجلس، هذا بقى أي مجلس، قاعد مع أصحابك، قاعد مع أولادك، قاعد في لقاء في العمل، بعد كل مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، وهذا المعتاد. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذا دعاء يعني من السنن المفقودة والمنسية. فنحرص أيها الأحباب الكرام بعد نهاية كل مجلس نحن ندعو بهذا الدعاء، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سهل جدا، سطر واحد، فهذا في نهاية كل مجلس. ثم قال بعد ذلك، فإذا دخلت السوق، ففي حديث بريضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل السوق قال، اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. ومر معنا قبل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. تكلمنا عن سند هذا الحديث الأخير، وأن يعني كثير من أهل العلم ضعفوه، وإن كان قد حسنه بعضهم. لكن الحديث الأول، اللهم إني أسألك خير هذا السوق، لعل هذا الحديث يعني حديث حسن، حسنه كثير من أهل العلم، فلعلنا نحرص عليه عند دخول السوق. وكلمة اليمين الفاجرة فيه، لأن للأسف هذا يحدث في الأسواق، سواء من البائع أو المشتري يحلف، وقد يقع في يمين كاذبة بسبب حرصه على أن يروج بضاعته، أو حرصه على الشراء بثمن أقل مما يريد البائع إلى آخر، هذا يتكرر في الأسواق. فعموما هذا الدعاء يعني صححه الشيخ الألباني وغيره، فنحرص عليه عند دخولك للسوق، تدعو به بسم الله، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، فإذا لبست ثوبا جديدا، فذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو عمامة، يعني يسميه في الدعاء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وذكر رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، يعني بلي وقدم، وقال فتصدق به، قال: من فعل هذا كان في ذمة الله أو في جوار الله أو في كنف الله، حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا. كرره ثلاثا. أيها الأحباب الكرام، يعني هذا الأمر في الحقيقة على سهولته وبساطته، لكن يعني هذا يذكرنا بالله تبارك وتعالى دائما. إنسان كبير صغير يفرح إذا اشترى يعني ملابس جديدة ولبسها وتجمل بها، ينسيه هذا الفرح عادة فضل الله عليه. فلذلك شوف يعني والله سنن النبي صلى الله عليه وسلم رائعة جدا جدا جدا، دائما تقربنا وتذكرنا بربنا تبارك وتعالى. فإذا لبست ملابس جديدة، أول شيء احمد ربنا على أن هذا من نعمة الله عليك، ثم تسأل الله تبارك وتعالى أنه يقيق شرها. واحد يقول يعني إيه الشر في الملابس الجديدة؟ لا تعلم. أولا ربما في، لا نعلم، ربما في الملابس نفسها ربما يكون في نسيجها شيء مضر، شيء سام، خاصة الآن في الحاجات يعني البلاستيك والحاجات يعني المصنوعة هذه، أو يكون لها ضرر نفسي. كم من الملابس ربما تصيب الإنسان بالكبر أو بالفتنة، خاصة ملابس النساء مثلا ممكن تتسبب في فتنة الرجال، والعكس صحيح. فلذلك تدعو هذا الدعاء العام، هذا الدعاء العام: أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فالإنسان يتجمل لأن هذا من حسن الخلق، لكن في خيط رفيع بين طلب أن الإنسان يتجمل وأنه يعني يريد به أن يفتخر على غيره، يتعالى على غيره، أو يفتن غيره بهذه الملابس. هذه كلها أعمال قلبية. فالإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فأولا يحمد الله فيعرف أن هذا الجديد من فضل الله تبارك وتعالى عليه، ثم يسأله من خيره وخير ما صنع له، ويعوذ بالله تبارك وتعالى من شر هذه الملابس الجديدة ومن شر ما صنعت له. هذا يعني يقرب العبد لله تبارك وتعالى، ويستمسك ويكون دائم اللجوء لله تبارك وتعالى، ولا تأخذه بهجة الأشياء بعيدا عن هذه المشاعر الإيمانية وهذا القرب من الله تبارك وتعالى. وأيها الأحباب الكرام، بشكل عام الملابس الجديدة يعني ندعو بهذا، وأيضا إذا رأينا غيرنا لبسها فندعو له، يعني هذا أيضا ورد في السنة في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته بعض الملابس، يبدو مثلا ربما من الزكاة أو من الهدايا، فوجد فيها خميصة يعني ثوب صغير يعني يناسب طفلا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نكس هذه الخميصة؟ فسكتوا، فقال: ايتوني بأم خالد. أم خالد دي كانت صحابية صغيرة، فألبسها إياها وقال لها: أبلي وأخلقي مرتين أو ثلاثة، أبلي وأخلقي. يعني احنا في مصر وأنا يعني وإحنا صغيرين كنا نسمع أهالينا إذا لبس إنسان ملابس جديدة يلولوا: دوبوا في عرق العافية. يعني إيه؟ يعني ربنا يطيل في عمرك حتى يبلى وحتى يعني ينتهي هذا الثوب، الله يطيل في عمرك. فهذا في الحقيقة له أصل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: أبلي وأخلقي، وكررها عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثة. فإذا هذه كلها من الآداب الرفيعة، بارك الله فيكم، هذه من الآداب الرفيعة. طيب، بعد ذلك تسأل من أم خالد. أم خالد واحدة من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنها، من صغارهم، ولذلك لما كساها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة قالت: فأتي بي، أو قالت: فحملت إليه، يعني شلوها كان صغيرة، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه الخميصة. وأم خالد هذه هي اسمها أم خالد وهي بنت خالد ابن سعيد. خالد ابن سعيد ابن العاص هذا من أكابر الصحابة، من قدماء الصحابة جدا، من أوائل من أسلم، خالد ابن سعيد ابن العاص. فهذه بنته، هو هاجر إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه في من هاجر، وهي ولدت هناك ثم أتى بها مع أهله، وكان في من تأخر. خلي بالكم الهجرة إلى الحبشة هذه أيها الأحباب الكرام من الأمور التي يريد نقرأ فيها، فيها روائع من السنة وروائع من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، سياسة الحكيمة الراشدة التي نتعلم فيها جوانب رائعة جدا جدا. لأن الصحابة هاجروا إلى أرض الغربة، أفريقيا، هجرة صعبة جدا وغربة طويلة لسنوات طويلة، ومع ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان بقالهم هناك مثلا 6-7 سنوات، فرجع بعضهم وأتوا إلى المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بالمكث هناك رغم أنه خلاص صارت دولة للإسلام في المدينة المنورة، لكن يبدو أنه أمرهم بهذا ليكون هناك زي ما احنا بنقول الآن الخطة به، يعني الآن صارت دولة للإسلام في المدينة المنورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم إن كانت هذه الدولة ستدوم لسنوات أو يضيق عليها أو تحدث أحوال، فأبقى على بعض المسلمين في كيان آخر في مكان آخر بديل خطة باء. وهذا يعني يغلب على ظني ولا أجزم به، لكن أذكر من سنوات والله قرأت في هذا يعني طويلا جدا، حاول أفهم لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب الكرام إلى السنة 7 من الهجرة، 7 سنوات بعد الهجرة، لا بد لحكمة عالية. السنة 7 الآن اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، رأى أن يعني الأحوال صار فيها أمن وأمان في الجزيرة، ولم يعد هناك إلا خطر اليهود في خيبر، صار الوكر الأخير لليهود في جزيرة العرب، فبعد الصلح مباشرة توجه إلى خيبر وحاصرها وفتحها، وبعد فتحها أمر أصحابه الكرام أن يأتوا من الحبشة، وقال قولته الشهيرة: لا أدري بأيهما أفرح، بعودة جعفر أم بفتح خيبر. طبعا فرحا شديدا برؤية أصحابه الكرام القدماء بعد أكثر من 10 سنوات من الغربة في بلاد بعيدة جدا، فأتوا إليه فعلى أي حال، فكان في من أتى خالد بن سعيد بن العاص، وكانت معه بنته هذه الصغيرة بنت خالد بن سعيد، وكانت تكنى، كانوا العرب يكنوا الأطفال الصغار، هي اسمها نسيت اسمها، أظن اسمها كان أما أو أمة الله، فكانت أم خالد، كانوا يكنوها بأم خالد، ولها يعني أحاديث قليلة في الصحيح. فكانت مما روت تقول: لما ركبنا السفينة ودعنا النجاشي وطلب منا جميعا أن نقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فكنت ممن أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام النجاشي، وهي طفلة صغيرة لكن تروي هذا، وهذا يعني ظل في خلدها وفي ذاكرتها رضي الله تعالى عنها. فهنا المقصود كنا نقول في أداب يعني اللبس أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة، فخميصة سوداء، كلمة خميصة هي تقال على الثياب اللي فيها رسومات، فيها أعلام، يعني فيها بعض النقوش أو بعض الرسومات، فقال: لا هتولي أم خالد، واضح أنه كان شفهم قبل ذلك. فقالت: فأتي بي أو فحملت إليه، فلبسها بنفسه صلى الله عليه وسلم. بل وفي في في صحيح البخاري عندما كساها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم خالد، قال لها لفظة كده في يعني في الحبشة، قال لها سنة أو لفظ قريب من هذا، سنة يعني جميلة جدا عليك، يعني ما أحسنها، هذه علم الله تبارك وتعالى أو تعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أصحابه لما رجعوا من الحبشة، فكانوا يقولوا هذه اللفظة، طبعا كانوا يتكلموا بلغة أهل الحبشة بعد هذه السنوات. فقالت: وكانت فيها هذه الأعلام الصفراء والحمراء رضي الله تعالى عنها. فقال لها وهي طفلة صغيرة، دعا لها قال لها أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي. وفي نفس هذا الحديث بالمناسبة تقول هذه الطفلة الصغيرة رضي الله تعالى عنها: فصرت ألعب وجئت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي خالد بن سعيد نهرها وزجرها، يعني ما تعمليش كده عيب كده أو يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها سيبها طفلة صغيرة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. إيه خاتم النبوة؟ كان هذا الخاتم زي الوشم أو الشامة، عارفين الشامة التي وفي الحديث الصحيح كانت بلون أو قريبة من لون جلد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بين كتفيه إلى اليسار، يعني في هذا الموضع مثلا. وخاتم النبوة هذا يعني ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة. فهذه الفتاة الصغيرة تقول: فذهبت ألعب في خاتم النبوة فزبرني أبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها سبها صغيرة لا تؤاخذ يعني على مثل هذا. فعلى أي حال أيها الأحباب الكرام، هذه من أداب يعني أو من أدعية ومن أذكار لبس الثوب الجديد، وكذلك نقوله لمن لبس هذا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الهلال فكبر ثلاثا وقل: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا أيضا أيها الأحباب الكرام والله من الأذكار الرائعة جدا، ويريت أن احنا يعني نحيي هذه السنن. إذا رأيت الهلال يعني عند مولد الهلال، لما يكون في أول في ثاني يوم من الشهر، فإذا رأيت هذا الهلال الوليد فتقول هذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن، الأمن في الدنيا وفي الآخرة، والإيمان والسلامة والإسلام. وبعدين تقول هذه الكلمة الجميلة، تقول: ربي وربك الله، تكلم الهلال. هذا الهلال، هذا القمر، هذا من يعني من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فأنت تكلمه. واحد يستغرب يقول: نكلم الهلال؟ نعم، أحيي هذه السنة. يأتي في قلبك أن هذا الكون كله هذا من مخلوقات الله، هذه مش مجرد أرقام فيزيائية بيلف ويروح ويدور وبس، لا، هذه مخلوقات لله. فتكلم، نعم، تقول: ربي وربك الله، أنت تسير في هذا المدار في هذا الفلك بإذن الله، ليس من نفسك، ليس من ذاتك، مش عشان دي قوانين فيزيائية، لا، هذا كله من خلق الله بأمر الله. فتكلم، نعم تكلم، تقول: ربي وربك الله، هذا تستشعر أن هذا الكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى. فهذه من الأدعية الجميلة التي أيضا غابت من حياتنا. بعد ذلك يقول: وإذا هبت الريح. ففي الصحيحين من حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي بعض روايات الحديث أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أن عائشة رأت هذا واستغربت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قالت: كانت إذا هبت الريح فكان يعرف هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الكراهة في وجهه، ويذهب ويجيء يروح يفضل رايح جاي صلى الله عليه وسلم، فكأنها اندهشت من هذا يعني. فقالت يعني: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم والريح فرحوا، يقولوا الريح دي هتجيب السحاب ويعني وينزل المطر، فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فكانها تستغرب: لماذا هذا يا رسول، ولماذا تدعو بهذه الكلمات، إحنا بنستبشر لما تهب هذه الريح. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية صحيحة أيضا قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح عاد، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، لما شافوا مثل قالوا لا ده أكيد المطر جاي علينا، وكان فيه العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الشفقة على أمته من أي خطر ممكن يهب عليها، فكان يعني يأتي هذا القلق وهذا الخوف على أمته فيدعو بهذا الدعاء، وكان يسأل الله تبارك وتعالى خير هذه الريح وخير ما فيها، ويعوذ بالله من شرها وشر ما فيها. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله، قال وإذا سمعت صوت الرعد، قال فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وعافنا قبل ذلك. وفي سماع صوت الرعد وردت أيضا أيها الأحباب الكرام آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فقد صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، إما أن هذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف على ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، ترك الكلام، وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض، رواه البخاري. فإما هذا موقوف على ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أو أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقوله إما اقتداء بالصحابي الكريم أو لأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول فإذا غضبت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، اتخانقوا مع بعض، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أوداج هذه العروق في جانبي العنق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها، يعني هذا الغاضب، لا ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب ما يجد. إذن عند الغضب أو عند شدة الغضب أهم ذكر أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه قوة الغضب يعني شدة الغضب تخرج الإنسان عن شعوره عن طوره، وهذه في الغالب تكون من نزغ الشيطان، فلذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنك إذا كنت ماشيا فقف، وإن كنت واقفا فاجلس، وإن كنت قاعدا فأرقد، يعني إذا كنت ماشي فقف، لأنه الحركة مع شدة الغضب ممكن تعمل أشياء أو تقول أشياء لا تدري ماذا قلت. كثير من الطلاق يقع في شدة الغضب، إنسان لا يدري ماذا قال أحيانا، أو ربما يفض شراكته مع شريك له في شركته، ربما يفعل أشياء يندم جدا على فعلها. فتسكين الأعضاء، تسكين الجوارح، إذا كنت ماشي وقف، إذا كنت واقف اجلس، إذا كنت جالس فأرقد، هذا كله من شأنه. أيضا تسارع بالوضوء، وإن لم يعني تتحكم في نفسك اترك المكان الذي أنت فيه، لو كنت في البيت اترك البيت في ذلك الوقت، انزل مشى شوية برا وارجع، لا تجعل الشيطان مسيطرا عليك في حال الغضب الشديد. ولكن أهم من هذا كله كما سمعنا ابدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فهذا من الأذكار المهمة. قال فإذا سمعت أذان المغرب فقل اللهم إني أسألك عند استقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تغفر لي. فإذا أصابك كرب أو هم، يعني نزلت بك أي شيء صعب من الكرب من المصيبة، فهناك أدعية وأذكار تقال عند الكرب، أهمها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا دعاء الكرب، فهذا من الضروري أن نحفظه ونشيعه أيضا فيما بيننا، لأن هذا أيضا من السنن المنسية، من السنن المنسية. وذكر أيضا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فإذا هذا أيضا الدعاء يقال عند نزول الهم والحزن والكرب. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله جملة من الأذكار تقال عند المرض وعند الوجع. قال: إذا وجدت وجعا في جسدك أو في جسد غيرك، يعني هذا ترقي به نفسك أو ترقي به غيرك، فاسترقي برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي لفظ أيضا في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا، يعني ينفث على سبابته أو يضع عليه من ريقه، ثم يضع سبابته على الأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. هذه الكلمات الأربعة: بسم الله، تربة أرضنا، لأنه وضع سبابته على الأرض فعلق بها بعض التراب من الأرض، ثم يمسح بسبابته على نفسه أو على غيره، يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، بإذن ربنا. وأيضا في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بهذا، يقول: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، مثلا على رأسك، على رجلك، على يدك، وقل: بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثلاث مرات هكذا، ثم تقول سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه رقية جبريل عليه السلام. إذن هذه جملة من الأدعية والأذكار النبوية المباركة نسارع إليها عند وجوع، عند وقوع أي وجع أو تعب أو مرض، نسارع بهذه الأذكار والأدعية المسنونة، ولا بأس بعد ذلك أن نذهب إلى الطبيب وأن نتداوى، بل هذا كله مسنون أيضا، لكن نسارع بهذه الأدعية النبوية المباركة، ويكون في يعني قلبنا اليقين على جدواها وعلى نفعها وعلى فاعليتها وعلى أثرها. يعني هذه الأدعية بدون اليقين ويعني بدون التصديق على ما ورد في فضلها فلا يكون لها مفعول، لا يكون لها أثر. فضروري مع حفظها ومع استعمالها أن نتيقن على مفعولها. بعد ذلك أيها الأحباب الكرام، تكلم على أذكار النوم، قال: إذا أردت النوم فتوضأ، يعني إن لم تكن على وضوء فتوضأ، واستقبل القبلة، إما تستقبلها برأسك أو بصدرك، لو نمت على شقك الأيمن فاستقبلها بصدرك أو استقبلها برأسك، واضطجع على يمينك، وضع يدك تحت خدك، إذا نمت على يمين فتضع كفك تحت خدك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، تنفضه بداخلة إزاره أو تنفضه بفوطة أو بشيء حتى لا يكون شيء على فراشك من الناموس، من الهوام، من أي شيء مضر، فإنه لا يدري ما حدث بعده. فإذا وضع جنبه فليقل: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها. إن أمسكت نفسي يعني إن توفيتني وأنا في النوم. كم من الناس ينام ثم لا يقوم. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني أيها الأحباب الكرام، ضروري جدا عند النوم إن الإنسان يستشعر هذا. طبعا في أذكار كثيرة عند النوم، لكن ضروري أن يعني إنسان يستشعر أنك تسلم نفسك لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني من كتب عليه الموت فهذا خلاص لا يعود إلى هذه الحياة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني كأن هذا النوم كأنه حالة من حالات الموت الصغرى. فالله يستوفي كل الآجال التي كتب عليها الموت، ثم يرسل ويبعث من لم يكتب عليه الموت مرة أخرى. فالتي حان أجلها الله يمسكها فلا تستيقظ، وأما الأخرى التي لم يحن أجلها فالله يرسلها مرة أخرى فتصحو وتستيقظ إلى أن يحل أجلها المسمى في يعني عند الله تبارك وتعالى. فكأن الأنفس كلها في قبضة الله، في صحوها، في نومها. فالإنسان عند النوم يكون مسلوب الإرادة تماما، فيسلم نفسه إلى الله ويأتي بهذه الأذكار المباركة. أيها الأحباب الكرام، فمن جملتها ما ذكره المؤلف هنا، وأيضا كما قال هنا أنه ينفث في يديه، يجمع كفيه وينفث فيهما ويسمي الله ويقرأ فيها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم يكرر هذا 3 مرات. وأيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء، وأوصى إنه في دعاء البراء أنه يكون آخر ما يقول من أذكار النوم، يقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا بهذا الدعاء: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: واجعلهن آخر ما تتكلم به، أو آخر ما تقول. فكل هذه من الأذكار. وأيضا ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه ما سمي بعد ذلك بالتسبيحات الفاطمية، وسميت هكذا لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض السبي، فطلب منها علي أن تذهب وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يساعدها على يعني أعمال البيت وكذا. فذهبت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة، فلم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتاها بعد ذلك في بيتها ونصحها بما هو خير لها من خادم، فقال: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. قال أهل العلم، ابن القيم له كلام طويل جدا في هذا، يقول: هذا يورث النشاط في جسد الإنسان في اليوم التالي إذا نام وقال هذه التسبيحات، فتكون له في اليوم التالي أفضل مما لو كان معه خادم. شوف لو معك خادم تخلي بقى يشيل ده ويحط ده وينظف ويروح ويجيب ويشتري، لو أتيت بهذه التسبيحات تكون لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال: فهو خير لكما من خادم. فهذه أيضا من أذكار النوم التي يعني نحرص عليها. وأيضا منها أن نقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، أو أحيا وأموت. ومنها أيضا أن نقرأ آية الكرسي، هذه أيضا وردت في الصحيح في حديث أبي هريرة الطويل. فإذا كل هذا يقال، ويقال أيضا عند النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس ينامون اليوم في الملاجئ، بل لا يجدون حتى الملاجئ. فنحمد الله عند كل رقدة لنا أنه آوانا أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا سبحانه وتعالى. فإذا استيقظت لقيام الليل فادعوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأتي لهذا يعني الأفضل نؤجله لأن الباب التالي أوراد الليل والنهار، فسنأتي لهذا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فلعلنا نكتفي بهذا، حقيقة أدركنا الوقت، لكن لا بأس لو أخذنا يعني سؤالا أو سؤالين في هذا. طيب، سؤال من ابن الكريمة تقول: ما معنى أخلقي؟ أخلقي زي ما قلنا في المصري دوبي، يعني عيشي طويلا حتى هذه الثياب تصبح يعني خلقة أو بالية. أبلي وأخلقي. نعم. سؤال أيضا يقول: هل موضوع خاتم النبوة وقصة الراهب مع طفولة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة؟ كما قلنا أيها الأحباب الكرام، هذا ثابت في عدة أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من خصائصه، كان له على جسده الشريف خاتم النبوة، هو شيء صغير بلون الجسد يعني قد عقلة الصباع كده أو شيء، كان بارزا في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح في حديث سلمان في قصة إسلامه الطويلة، وقد صحب بعض الرهبان من أواخر الصالحين من النصارى، فآخر واحد صحبه قال له: خلاص لا أعرف على وجه الأرض الآن أحدا بعدي، لكن أظلنا الآن زمان نبي آخر الزمان. ووصف له من أوصافه وقال له: بين كتفيه خاتم النبوة. فلما سمع سلمان رضي الله تعالى عنه بظهور نبي في المدينة، سمع هذا من بعض اليهود، فأسرع يريد أن يصل إلى المدينة، لكن أسر وصار عبدا وبيع في المدينة. المهم أنه ذهب في نهاية الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أشياء، سأله عنها أو أخبره عنها ذلك الراهب. والشاهد هنا أنه استدار خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى خاتم النبوة، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأزاح عنه رداءه، فرآه فانكب عليه سلمان يقبل جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. بعدين قال له: بقى تعالى أخبرنا إيه اللي تبتعمله ده، لماذا يعني، ما هي قصتك؟ فحكى له ولأصحابه ما كان من أمر إسلامه وما كان من أمر هذه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية. فنعم، أما قصة بحيرة الراهب التي ذكرها ابن هشام في سيرته، فلعلها لا تثبت، وفيها كلام طويل، لكن لعلها لا تثبت، وإن كانت موجودة في يعني كتب السيرة، لكن القصة لعلها يعني غير صحيحة. لكن هناك قصة شبيهة بها بالمناسبة، وقد حسنها بعض أهل العلم في قصة شبيهة بقصة بحيرة الراهب، لكن تلك القصة الأخرى لعلها يعني حسنها ابن حجر في فتح الباري لما ذكرها، وأيضا أظن ابن حبان أيضا حسن تلك القصة. وفيها باختصار أن يهوديا كان يمر بمكة في بعض تجارته، فأخبر بعض أهل مكة مما كانوا يجدونه في كتبهم، فقال ذلك اليهودي يعني في معنى ذلك في معنى تلك الرواية، قال أنه سأل بعض أهل قريش: هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقالوا له يعني لا ندري، فقال لهم: احفظوا ما أقوله لكم، أنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة. وقال لهم: بين كتفيه علامة فيها شعرات، يعني فوصف شيئا من خاتم النبوة. فلما يعني انفضوا من ذلك المجلس سألوا يعني بعضهم، فقالوا أيوة، فرجعوا إلى هذا اليهودي وقالوا: نعم، ولد لعبد الله بن عبد المطلب في هذه الليلة غلام، وقد سموه محمدا. فقال لهم: خذوني إليه. فلما ذهبوا إلى عبد المطلب وعرفوا فعلا أنه قد ولد، فطلبوا من أمه آمنة أن تخرج المولود، فأخرجوه لهذا اليهودي فكشفوا له عن ظهره، فرأى تلك الشامة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع اليهودي مغشيا عليه، فلما أفاق قال والله ذهبت النبوة من بني إسرائيل إلى آخره. هذه رواية تروى، وكما قلت حسنها الحافظ ابن حجر في الفتح. فعلى أي حال، لكن أمر خاتم النبوة لا شك مذكور في أحاديث صحيحة، لا شك في هذا. نعم. طيب، لو في سؤال آخر تسأل، تقول تريد تسأل سؤال ملوش دعوة بالموضوع، يعني لو تكتبي يعني على الصحيح، لو تكتبي على الخاص يعني نجعل هنا الأسئلة. بارك الله فيكم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. لقاؤنا بإذن الله يكون بعد غد الاثنين في نفس الموعد، وسنتكلم على أوراد النهار والليل. يعني بعد ذلك المؤلف سيقسم الأذكار على ماذا يقال في ساعات النهار وفي ساعات الليل، في كلام رائع جدا ومهم جدا أيضا. بل لعلنا نحاول نضبط أوقاتنا بعد ذلك على هذه الأذكار النبوية المباركة. جزاكم الله خيرا، فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد.